أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته، سواء كان عن ملة أو فطرة. بعدما تقدم فيما تقدم أن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته أيام كفره، يقع الكلام في من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله عن دين الإسلام، فهل هو كالكافر الأصلي فيما لو فاته أيام ردته صوم أو صلاة أو شيء من التكاليف، أم أنه كالمسلم، أم أن له حكما خاصا في الإسلام لا هذا ولا ذاك؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس له حكم خاص، إذ لا عين ولا أثر في الأدلة من ذلك. بالنسبة للقضاء ليس له حكم خاص، والله بالنسبة للاستتابة وإقامة الحد وغيرها له حكم خاص بلا إشكال. في محل الكلام لا يوجد دليل لا على مستوى القاعدة العامة ولا على مستوى الأدلة الخاصة يثبت له حكما خاصا ولم يقل به قائل. فالعبرة بالأدلة، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الأدلة العامة التي لا بد وأن نبدأ بها في محل الكلام أن كل الناس مكلفون بأحكام الدين في الواقع، وحيث إن القضاء مبتن على الفوت، فكلما كان الإنسان مكلفا في الواقع وفاته الصوم أو أي فريضة تقضى، فبضميمته إلى قضاء الفوائد يجب عليه القضاء. إلا أن يدل دليل خاص على أنه غير مكلف بالفروع فإن تم دليل من هذا القبيل لم يصدق الفوت أو لم يدل دليل على عدم التكليف بالفروع لكن دل دليل على الجاب والسقوط فيما لو انتقل إلى الإسلام، في الكافر الأصلي لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى العمومات والأدلة تكليفه كغيره كالمسلم. نعم ذهب بعض المحققين إلى الاستدلال ببعض المرويات روايتين أو ثلاث على أقصى التقادير، على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، ولسان هذه الأدلة أنه كيف يكلف بالنبوة من لم يعرف الألوهية، وكيف يكلف بالإمامة من لم يعرف النبوة، وكيف يكلف بالأحكام من لم يعرف، أو ما هو بمضمونها. فاستظهر عدم تكليف الكافر بالفروع، طبعا عبر بهذا، وإلا التعبير الدقيق هذا التعبير التاريخي لمن يستدل بهكذا دليل، عدم تكليف الكافر بالمتأخر مع عدم معرفته بالمتقدم رتبة. وأنا كيف بدي أعرف النبي إذا الله ما بيعرفه والعياذ بالله، فكيف أكلف به بالاعتقاد به وهو متفرع؟ فإنه نبي الله. جيد، لا نريد أن نبحث هنا في تمامية الدليل أو عدم تمامية، بحثناه في محل آخر قديما ولم نوافق على هذا النمط من الاستدلال، وبحث أصلا مبحوث من قبل الشيخ الأنصاري، مبحوث على ما أتذكر الآن من قبل فقيه الهمداني، مبحوث من عدة من المحققين من متأخري المتأخرين، واستعرضت هذه الرواية ونظيراتها روايتين أو ثلاث. الآن أصل موضوعي نتخذه، المرتاد عرف الله، عرف رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه أنكر بعد معرفة، وقد تعبر عنه بأنه جهل بعد معرفة. وإن كان الكثير منهم في الغالب يجحدون على قاعدات جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نتيجة التأثر بعوامل مختلفة، لكن هو أقسام المرتد على كل حال، من حيث القناعات أقسام، يوجد مرتد تتغير فكرته وقناعته أصلا، والمرتد مو بالضرورة منكر للألوهية، قد يكون منكر للنبوة غير منكر للألوهية، وقد يكون منكر باللسان ومتنكر بالجنان نتيجة عوامل ثقافية معينة أو انصياع للشهوات وحب الدنيا موجود، لكن كل هذا اسمه مرتد على كل حال، لأنه أعلن ردته، وإلا أنا شو اللي بقناعته الباطنية؟ ما الذي يدريني؟ أنا لا أحكم على غيب، أحكم على ما أحس به، على ما أسمعه منه، على ما أراه منه، على ما يعلنه. السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف، ما دمنا نأسس القاعدة فعلا، يفيد في المقام بأن المرتد ليس كالكافر، فلا يمكن مقايسة المرتد بالكافر في عدم التكليف بالفروع. وإن كنت قائلا أنا سيد الخوي يعني بأن الكافر غير مكلف بالفروع، ولم يقل به قائل على الإطلاق، يعني المخالفون في قص للمشهور في قصة تكليف الكفار بالفروع. مشهور المسلمين سنة وشيعة، يعني أبو حنيفة والفيض الكاشاني وبعض المحدثين والسيد الخوري، قد يكون بحث منحصر بهؤلاء يا أكوان لخلف في تكليف الكفار بالفروع. من السنة فقط رأينا أبو حنيفة ولم ينسب إلى غيره. أي طبعا، بس أمر استدلالي على كل حال، لا علاقة له بلوازم أخرى. على هذا الأساس يقول السيد الخوي لا يوجد قائل بأن المرتد كالكافر في هذا المجال. طيب لا يوجد قائل، سيدنا الأدلة ماذا تقول؟ والعبرة بالاستدلال مو بالقائلين. إذ لا يرهبنا في هذا المجال شهرة، وإلا لأرهبتكم في الكفر الأصل، ولا يرهبكم ولا يرهبنا، مشهور أو دعوة إجماع ما دام القضية مستندة إلى الأدلة. والإجماع في هذا المجال لابد وأن يكون إجماعا مدركيا إن وجد. على هذا الأساس جزم السيد الخوئي بقوله كما في التقرير والنزاع المعروف في أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا غير جار في المرتد يقينا، إذ لا موجب ولا وجه كما لا قائل بسقوط التكليف بالارتداد، بل هو مكلف فعلا كما كان مكلفا بالفروع سابقا بمقتضى إطلاقات الأدلة حتى الفطري منه جك. هذا الكلام من السيد الخوئي لابد أن يعرض على منصة البحث يا أخوان، لكن قبل أن أعرضه، أحد تلامذته وهو السيد الحكيم صاحب المصباح رضوان الله عليه تصدى لمناقشته مفيدا بأن ما ذكره الأستاذ غير ظاهر في المقام، لعدم الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد في الجهة الموجبة لقصور الإطلاقات أو شمولها، فسقوط التكليف عنه بالارتداد بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع إنما هو لخروجه بالارتداد عن موضوع التكليف وأدلته، لا من جهة التخصيص لها ليحتاج للدليل ومجرد عدم إقرار المرتد على كفره بل يقتل أو يستتاب لا يصلح فارقا. آخر كلام قاله ما إله علاقة بالسيد الخوئي، ما إله علاقة، الكلام مو بتنفيذ حكم الردة. في بعض الأزمنة أصلا بيظل يعيش كل عمره ما حدا بينفذ حكم ردة، كأكثر أزمنة الإسلام بقي هذا الحكم حبرا على ورق في أكثر بلدان الإسلام فضلا عن البلدان الأخرى. نعم ما ذكره في عبارته يعني أنه يرى أن الكفر بنفسه يقتضي الخروج عن عمومات التكاليف، وقد صرح في عبارته الآنفة لشبه متن يعني شبه نصها أنا قرأت بأن المرتد يخرج بالارتداد عن موضوع التكليف وأدلة التكليف لا من جهة التخصيص لأدلة التكليف. هذا الكلام الذي قاله لا ينطبق على واقع الأمر، وكأنه رضوان الله عليه غير متصور لمحل البحث. الذين قالوا بعدم تكليف الكافر بالفروع لم يقولوا به من جهة عدم شمول أدلة التكاليف العامة، وإلا ما أكثر خطاب يا أيها الناس في القرآن الكريم. إن أريد شمول الخطاب شكليا، أي التعبير الذي يشمل كل البشرية، وإلا مثل قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ماذا نقول فيها؟ صحيح توجد خطاب يا أيها الخطابات يا أيها الذين آمنوا أيضا، من باب أنهم هم الذين لهم الأهلية في العدل الاستجابة للنداء الإلهي، لكن في جانبها خطاب آخر، ولذلك قعدت الاشتراك لا يشكل في أنها تجري. ولم يقل أحد، لا السيد الخوئي لا الفيض الكاشاني منا قطعا لا يوجد، بأن أدلة التكاليف قاصرة. إنما قالوا في الكافر الأصلي بأنه غير مكلف، هؤلاء البعض من جهة الاستدلال بالرواية التي ألمحت إليها، كيف يكلف بالنبوة من لم يعرف الألوهية أو الربوبية، وكيف يكلف، موجودة هذه وهي صحيحة. وهي تشير إلى التراتبية الرتبية، وهي لا تفيد على ما هو التحقيق، عدم التكليف الفعلي، تفيد التراتبية في التكليف، يعني هو مكلف في الجميع مع تقدم وتأخر رتبي بين التكاليف. مو مهم إسا، مو محل كلامنا كيفية الاستدلال بها. الذين قالوا بعدم تكليف الكفار بالفروع لم يقولوا لقصور مقتضي عمومات وإطلاقات التكليف، إنما قالوا لوجود دليل من هذا القبيل، فإنما قالوا للتخصيص والتقييد. هذا أمر مهم. إذا هو جنابه رأيه هذا المعنى فهو متفرد بهذا، لكن هو في مقام الرد على أستاذه السيد الخوئي، والسيد الخوئي لم يقل بهذا المعنى، فلا يصلح هذا الإشكال إشكالا. نعم لو أنه قال في مقام استشكاله على السيد الخوئي بأن المرتد كالكافر الأصل في البحث يجري فيه ما يجري فيه، بمعنى أن المرتد بعد أن غيرا قناعته لم يعد عارفا بالألوهية فيعرف النبوة أو فيكلف بمعرفة النبوة، وهكذا لكان جرى على طبق مجرى البحث. لكن حينئذ يرد الإشكال على السيد الخوي هذه المرة في أن المرتد قد عرف الألوهية قبل أن يرتد، وعرف النبوة قبل أن يرتد، فليس كل مرتد أعلن ردته عن جهل قصوري أو تقصيري يقول ذلك، فلا بد من تقسيم المرتد حينئذ إلى المرتد الذي ارتد عن قناعة والمرتد الذي لم يرتد عن قناعة، بل استؤجر لينكر نبوة نبي المسلمين فباع نفسه بالثمن الأركس الأدنى، وهذا موجود على المستوى المذهب، موجود على مستوى أصل الدين أيضا موجود. في المجتمعات وشائع خصوصا في مثل عصرنا. فحينئذ من أعلن ردة تجري عليها أحكام المرتد، لكن ما لم يثبت أنه جاهل بعد معرفة فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون مشمولا لمثل هذه الأدلة، فلابد أن نضعه جانبا. الخارج موضوعا عن الأدلة المخصصة لعمومات التكاليف والمقيدة لها، نأتي إلى المرتد الذي ارتد عن قناعة. طبعا شو عرفنا أنه عن قناعة أو غير قناعة؟ لم يثبت لدينا أنه عن قناعة، فمطلق مرتد نحن ما منجمع عليه حكم المخصص. في هذه القضية لكن ثبوتا قد يكون عن قناعة وقد لا يكون عن قناعة، نقول حتى الذي ارتد عن قناعة هو القدر المتيقن مثلا، هذا أيضا أقول خارج عن هذه الأدلة حتى لو تممنا الاستدلال بها، وهذا بحسب الظاهر ما يريد السيد الخوئي أن يذهب إليه. الظاهر من لم يعرف بناء على تمامية دليلية هذه الأدلة الخاصة، ظاهر في من لم يتعرف إلى ربه أصلا، مو الذي ذاق حلاوة المعرفة ثم فتكت وعبثت فيه الشبهة لاحقا، مو ظاهر الحديث هذا، ظاهره من لم يعرف أصلا. ومن لم يعرف النبوة أصلا والقول بأنه ما الفرق، نقول نحن لا نعرف ملاكات الأحكام، هذا كافر مثل أي كافر. ولذلك يا إخواني المرتد له حكم خاص غير حكم الكافر، في المدفن له حكم خاص، في العلاقات الاجتماعية الأسرية له أحكام خاصة، إذا كان ذكر له أحكام خاصة، إذا كانت أنثى لها أحكام خاصة، إذا كان عن ملة له أحكام، إذا عن فطرة له أحكام خاصة، هو مو مثل الكافر في الأحكام. فلما كان ظاهر الدليل من لم يعرف ربه أصلا كيف يكلف بالنبوة، فلا نستطيع أن نقايس به من عرف ثم أنكر بعد ذلك. عرفه بس عرف، عرفه أقار وأسلم ثم أنكر بعد ذلك، خصوصا الذي أخذ هذا الدين بالقناعة، يعني كان غير مسلم وصار مسلم، مو الذي حكم بإسلامه لأنه ابن مسلمين أو مسلمة أو مسلم لتبعيته أشرف الأبوين. جيد، فالسيد الخوئي بحسب الظاهر وين قصور بحثه أو عبارته، مد نظره قصور الدليل الخاص، وبهذا يتضح الجواب على تلميذه صاحب المصباح في هذا المجال. إذن فعلى مستوى الحكم العام للمرتاد ليس كالكافر الأصلي، واضح. نعم إذا وجد من يقول بأن أدلة التكاليف قاصرة لغير المقر بالإسلام لا بأس، فليكن. نعم ما دمنا نتكلم عن الدليل العام، وجدت كلاما بين صاحب المصباح وجده صاحب المستمسك، أعلى الله مقاميهما، بالنسبة للتعليل الوارد في ذيل الآية 185 من سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أفاد صاحب المستمسك بأن هذه الآية بلحاظ قوله تعالى ولتكملوا العدة الظاهر في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر، فيؤخذ بعمومه في غير مورده. شو عم بيقول يعني؟ يعني عم بيقول بأنه قوله تعالى فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة إشارة إلى أن جميع المكلفين بصوم شهر رمضان عليهم أن يستكملوا عدة أيام شهر رمضان إذا لم يوفقوا لإكمالها بنفسها، فإنما كلف المسافر والمريض بقضاء شهر رمضان لأن المسافر والمريض لم يكملا عدة شهر رمضان، إما لم يصوم أصلا للأساس مريض، أو كان يصوم كما هو الغالب ثم مريض في الأثناء فانقطع حبل صومه، فعللت عدة من أيام أخر بأنها إنما وجبت لتكمل العدة. صحيح مورد التعليل المعلل بهذا التعليل هو المريض والمسافر، لكن هذا التعليل عام يشمل كل من فاته ما لم يكمل به عدة شهر رمضان. ها، فهذا يكون دالا حينئذ على عموم القضاء على كل من لم يستكمل عدة شهر رمضان، على كل من لم يستكمل عدة شهر رمضان فعليه عدة من أيام أخر ليكمل العدة. فنتعدى ببركة هذا التعليل الذي يعمم عن مورد وروده الذي هو المريض والمسافر، لأن العبرة بعموم التعليل لا بالمعلل، لا بخصوص المعلل. أطلع المطلب من هالعبارة الصغيرة بالمستمسك، هذا المستمسك هيك يا أخوان بيذكر إشارات وبيمشي. جيد، هذا كلام صاحب المستمسك. صبته صاحب المصباح أفاد. طبعا هذا شو بيعني يعني هذا الاستدلال يا إخوان؟ هذا بيعني يعني كل من لم يستكمل عدة شهر رمضان عليه قضاؤه، فبدل على قاعدة لزوم قضاء كل ما فات من شهر رمضان، لأن الفقهاء راح أشرح بعد قليل المطلب عندهم مشكلة يا إخوان، عندهم مشكلة في تأسيس تضعيف قاعدة عامة تفيد وجوب قضاء كل ما فات. في باب الصلاة عندنا أدلة، في باب الصوم استشكلوا في وجود دليل عام من هذا القبيل. بعد ضيق الخناق، بعد ضيق الخناق استدل صاحب المستمسك بهذا الدليل. طبعا توجد أدلة أخرى رح نجي عليها إن شاء الله. إذا ثبت أن كل من فاته يجب عليه القضاء بدليل لتكمل العدة إذا صح التعليل، فحينئذ المرتد مكلف فيشمله التعليل، وإن لم يكن من خصوص المعلل لفظا في الآية اللي هو المريض والمسافر. وبعبارة أوضح، كل من كلف بالصوم في شهر رمضان، من كان منكم مريض، من كان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ها جيد، فإن لم يستكمل عدة شهر رمضان عليه القضاء، خلصنا بمقتضى التعليل. خصوص المورد وهو المريض والمسافر لا يخصص المعلل يعني. صاحب المصباح استشكل في هذا الاستدلال، أفاد بأنه قابل للاستشكال، إذ من هو المكلف أساسا؟ من هو المكلف أساسا بالصوم في الآية المباركة؟ المخاطب بالصوم من هو؟ المخاطب بمقتضى الآيات بدءا من آية 183، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية. رجعت هذا 184، فمن تطوع خيرا 185، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالمخاطب هو يا أيها الذين آمنوا، على كل من خوطب أن يستكمل العدة. ماشي، نحن أبلانين منك بأن التعليل يشمل كل من خوطب، مو خصوص المريض والمسافر، كل من خوطب بالصوم ولم يستكمل العدة، نحن موافقين على عموم التعليل. غاية الأمر عموم التعليل لمن؟ لمن شمله الخطاب في صدر الآيات، في صدر المشهد القرآني، وهو الذين آمنوا. ولا إشكال ولا ريب في أن الكافر، والكلام مش في الكافر الأصلي، في أن المرتد لا يشمله يا أيها الذين آمنوا، حين ارتداده لا يشمله يا أيها الذين آمنوا، ليكون مشمولا لذيل الآيات. ولتكملوا، والجماعة مين؟ يا أيها الذين آمنوا. هذا الكلام يا إخوان ليس نزاعا في التعليل، هذا نزاع في أصل تكليف المرتد بالفروع، صحيح أو لا؟ أما إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا بضميمة بقية الأدلة وقعدت الاشتراك مشمول للخطاب المرتد، يصبح حينئذ داخل حكمان بحكم المصداق، فيكون مشمول. يعني كل من كلف في صدر الآية كتب عليه الصيام وكل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يصبح مكلفا، ولتكملوا العدة، مكلف إكمال العدة. إيه؟ ما فينا نقول عنه مصداق للذين آمنوا، هو ليس من الذين آمنوا موضوعا بقاعدة الاشتراك حينئذ وبالقرائن الأخرى، وإنه خصوصية يا أيها الذين آمنوا لأنهم لهم أهلية الاستجابة عادة، يعني أقرب المخاطبين لتقبل الخطاب وتنفيذه والإتيان بمتعلقه، لا من جهة الحصر بهم والقصر عليهم. نعم، أصل عموم التعليل نحن نتأمل فيه يا أخوان، من أين لنا أن نعرف عموم التعليل ليشمل غير حالات المرض وغير حالات السفر مين قال كل الناس مكلفة بإكمال العدة؟ حتى المريض يا أخوان مش كل أنواعه مكلفة بإكمال العدة بحسب الدليل الخاص. من استمر مرضه بشخصه من رمضان إلى رمضان مش مكلف بإكمال العدة. من كان منكم مريضا أو على سفر مكلف بإكمال العدة. وإلا لقائلا أن يقول لو كان التعليل عاما فلماذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن خصوص المريض والمسافر اللي هم كلاهما معذوران؟ واحد عذر تكويني اللي هو المريض، واحد عذر شرعي باعتبار الله أسقط عنه الصوم وإلا هو كان صام أثناء السفر. لخائل أن يقول لماذا خصص بذكر هكين القبيلين؟ ومن لم يستكمل صوم شهر رمضان فليقضي. ليش ما عمم؟ ليش ذكر المريض والمسافر بالخصوص؟ احتمال خصوصية موجود كاحتمال، فمن أين لنا أن نعمم عموم التعليل؟ يعني أنتم يا مؤمنون أتموا العدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب مرضه أو سفره فعليه العدة. ليش حتى تستكملوا عدة أيام شهر رمضان؟ مين قال جميع الناس كذلك؟ مين قال كل من أفطر كذلك غير المريض والمسافر؟ لماذا ذكر خصوص المريض والمسافر؟ محل تأمل، ليس ظهورا يصل إلى مستوى الموضوعية للدليل يا أخوان إنصافا. من هنا صار المحققون بصدد البحث عن أدلة تدل على قاعدة عامة تقتضي بأن كل من فاته من شهر رمضان شيء يجب عليه القضاء. وقد استدل صاحب الجواهر وجماعة برواية من فاتته فريضة فليقضها، استدل به في الجواهر في مواضع وأرسله إرسال المسلمات، مع أن هذه الرواية لا عين ولا أثر منها في شيء من أصولنا الروائية. وأغلب الظن إن لم أقل الجزم أنها عامية، إذ لم نجدها في شيء من كتب الرواية غير ما جمعه في غير ما جمعه ابن أبي جمهور في حواليه أو غوالي اللآلي. ومن المعلوم أن الكتاب المذكور قد جمع شواذ الأخبار الموجودة في كتب الفقه، والتي في كثير منها ليست من رواياتنا بشيء، وهي روايات عامية قطعا أخذت من مثل خلاف الشيخ الطوسي أو تذكرة العلامة الحلي أو غيرها من كتب الفقه الخلافي، ووجدناها في مسانيدهم ومصادرهم وسننهم وبعضها في صحاحهم، ولم نجد منها عينا ولا أثرا في شيء من أصولنا الروائية. من هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أننا إذا أغضينا عن مصدرها العامي هي غاية ما هنالك مرسلة في كتاب أغوال الله ما إلها سند، فمن أين لنا أن نصحح إسنادها؟ فلا يمكننا حينئذ أن نستدل بهذا الدليل. من هنا أشكل تأسيس قاعدة عامة تفيد وجوب القضاء على كل من فاته في موارد دلت الأدلة على لزوم القضاء. في المريض دل الدليل، في المسافر دل الدليل، في من أكل في شهر رمضان دل الدليل، في من. طيب المرتد، إذا المرتد قبل ردته أكل وشرب فهو أفطر قبل أن يرتد، كلامنا في مرتد أكل أو شرب بعد ردته، أو بركم أكثر من هذا، كلامنا في مرتد لم يأكل ولم يشرب يا أخي، بس ما نوى الصوم، أو نواه مرتد لا 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 يصح منه، لأن الإسلام شرط في التكليف في الصحة إذا لم يكن شرط في التكليف. ماذا تقولون؟ أفتونا مأجورين. مرتد من هذا القبيل، أفتونا، ها مرتد من هذا القبيل. الآن بنى دليل على لزوم القضاء عليه على مستوى القاعدة العامة للقضاء، إلى هنا لم يثبت شيء. إن لم تثبت قاعدة عامة تقتضي قضاء الفوائد مطلقا، لا أقل في حي الصلاة والصوم، بالصلاة إن ما شاء الله. من هنا صار المحققون بسدد استنباط دليل خاص يؤسس لقاعدة عامة من هذا القبيل. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حبيت اتوسع شوي بهالبحث حتى تتأسس القاعدة بشكل سليم إن شاء الله. Thank you.